بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا حول الأعيان النجسة، وكان آخر ما تعرضنا إليه الحديث عن الفقاع، وقد أشرنا إلى مطلب بين الأعلام. لا يزال شيخ علي، مطلب بين الأعلام مفاده أن الفقاع من أقسام الخمر، فيكون الخمر مقسما وهذا قسم، أو أن الفقاع قسيم للخمر. وطبيعي جدا الآثار المترتبة، إذ أن مجرد البناء على تمامية الدليل على نجاسة الخمر سوف يبنى على نجاسة الفقاع لأنه من أقسامه، إذ أن مجرد تمامية الدليل على حرمة شرب الخمر سوف يبنى على حرمة شرب الفقاع لأنه من أقسامه، بالنهاية خمر وإن سميناه فقاعة أو سميناه اسما آخر وفي النهاية خمر. أما لو قلنا بأن الفقاع قسيم فطبيعي سوف نحتاج إلى إثبات حرمة شربه وإثبات نجاسته إلى دليل آخر، ولو من خلال التنزيل العنائي، التنزيل الموضوعي، بأن نقول بأنهما من حيث الموضوع واحد لاشتراكهما مثلا في علة الإسكار أو ما شابه، فيأخذ حكما واحدا من حيث حرمة الشرب والنجاسة. إذن دي نقطة مهمة، يعني هذه واحدة من الآثار المترتبة على بيان أن الفقاع من أقسام الخمر أو أن الفقاع قسيم للخمر ببيان قد تقدم. هذا شيء مما كان الحديث فيه فيما مضى، وقد عرفنا فيما تقدم الحديث حول مسألة النجاسة وعدمها، وتمت الإشارة إلى أن دليل النجاسة عبارة عن معتبرة ابن فضال، لكن قلنا بأن تمامية دلالتها تتوقف على البناء على نجاسة الخمر. أما لو بني على عدم نجاسة الخمر فلن تكون الرواية أو المعتبرة دالة على المدعى، إذ أنها سوف تشير إلى تنزيل الفقاع منزلة الخمر بلحاظ الشرب، فكما يحرم شرب الخمر يبنى على حرمة شرب الفقاع. أما النجاسة فلما لم يدل دليل على نجاسة الخمر إثبات نجاسة الفقاع تحتاج دليلا، وإلا أجرينا قاعدة الطهارة القاضية بطهارة الفقاع كلبنا على طهارة الخمر بالبيان الذي قد تقدم. هذا تقريبا خلاصة ما تم التعرض إليه فيما مضى، وكان التركيز على صرف الجهد في تحقيق حقيقة الفقاع، وهذه في الحقيقة مسألة عملية نبتلى بها اليوم نحن في واقعنا الخارجي، حيث أننا في الواقع الخارجي ما يتناول أو يتداول اليوم هل هو فقاع فيبنى على حرمة شربه أو لا، وهل يفرق عندنا بين فقاع إسلامي وبين فقاع غير إسلامي مثلا أو ما شابه. هذه كلها نقاط دخيلة منشأها تحديد الموضوع وتحقيقه، متى ما تم تحديد الموضوع وتحقيقه أمكن حينئذ البناء على الحكم على الموضوع في الخارج أنه فقاع فيحرم الشرب ويبنى على النجاسة مثلا، أو ليس فقاعا فلا يحرم الشرب ولا يبنى على النجاسة وهكذا. هذا تمام الكلام فيما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى. الحديث فعلا الآن في العصير العنبي وحكمه. أقول لا إشكال ولا ريب في حرمة العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثه، سواء كان غليان العصير العنبي بالنار أم كان غليان العصير العنبي بنفسه. وقد ادعي اتفاق أعلامنا على ذلك، بل جزم بعضهم بتحقق الإجماع على مثل هذا الحكم، وأن العصير العنبي حرام بعنوانه. طبعا عندما نقول حرام بعنوانه يعني سواء أكان العصير العنبي مسكرا أم لم يكن العصير العنبي مسكرا ما لم يذهب ثلثا. ولذا لأنه قد يقول قائل لم أعطي هذا الحكم للعصير العنبي لأنه يسكر. طيب يجينا شخص آخر لو لم يكن العصير العنبي مسكرا لا يعطى هذا الحكم. قلت البناء على ما ذكرنا من حرمة شرب العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين لا ربط له بالإسكار وعدمه، يعني أن الحرمة له لنفسه بنفسه بما هو هو من دون ارتباط ولا علاقة له بالإسكار وعدم الإسكار كيفما كان. أما الإجماع الذي أشرت إليه فقد تكرر منا أنه لا يصلح دليلا للمدعى. لماذا؟ لأننا كررنا أن حجية مثل هكذا إجماع تتوقف على توفر أمرين ذكرناهما قبل غير مرة، ما لم يتوفرا لن يصح الاعتماد على مثل هذا الإجماع في إثبات المدعى عليه. الإجماع المذكور إما إجماع مدركي أو محتمل المدركية أو لا نحرز كبرى أنه اتفاق من قدماء الأصحاب كما لا يخفى. أقول الأمران المطلوبان غير متوفرين. ليش؟ لاحظوا قدماء الأصحاب لم يتعرض أحد منهم للحديث حول العصير العنبي وبيان حرمة شربه. من أراد منكم فليراجع. الشيخ المفيد لم يتعرض لبيان ذلك في كتابه المقنعة. الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد. الحلبي في كتابه الكافي لم يتعرض لذلك. سلار في كتابه المراسم لم يتعرض لذلك. عباراتهم خالية من ذكر العصير العنبي في مقابل الخمر والمسكر والفقاع. هذا يوجب على أقل التقادير التوقف في قول هؤلاء بالحرمة فيه. أضعف الإيمان ودي نكتة خارجية، عندما ترجعون إلى كتب الأعلام تجدون أحد تعبيرين، مرة يعبرون عليه الإجماع ومرة يعبرون لا خلاف فيه. تأخذوها وظيفة. هل يوجد بين هذين التعبيرين فرق إذا قيل عليه الإجماع وإذا قيل لا خلاف فيه؟ ألا يعني لا خلاف فيه إجماع؟ وألا يعني إجماع لا خلاف فيه؟ هل يوجد بين التعبيرين فرق أو لا يوجد بين التعبيرين فرق؟ زين، من حقكم تسألوا من تريدون سؤالة، ترى ما عندنا مشكلة، حتى لو أنا تبغوا تسألوني باجاوب ما عندي أي مشكلة، بس مو الآن يعني. خب طيب، فإذا هذه نقطة. جواب السؤال الذي ذكرت يتضح مما ذكرت قبل قليل، فتأمل يا شيخ عقيل. على أي حال، إذن جانب أول أنه لا نحرز إجماعا موجودا من قدماء الأصحاب لخلو عبارات جملة منهم، ده الأول. أيضا يوجد في المقام ما يصلح للدليلية على المدعى، وهذا يعني عدم انحصار الدليل في الإجماع، بالتالي يصعب إحراز كون الإجماع المذكور إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم أو عن ارتكاز متشرعي، فيكون من الإجماعات إما المدركية أو محتملة المدرك كيفما كان. ذكر المصنف حفظه الله الاستدلال لإثبات ما ذكرناه من الحكم المتعلق بالعصير العنبي قبل ذهاب الثلثين، الاستدلال بواسطة النصوص، وذكر في المقام صحيحة عبد الله بن سنان الموجودة في الوسائل مجلد 25 من الوسائل الباب الثاني من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول. صفحة 282. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم قمي عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان. فائدة رجالية. قد يرجع أحدكم إلى أحد كتابين، إلى كتاب الحدائق الناظرة شيخ يوسف البحراني، أو إلى كتاب المستمسك للسيد الحكيم أعلى الله في الخل مقامهما، سيجد هذين التعبيرين: في الحدائق حسنة كالصحيحة، وفي المستمسك قد يعبر حسنة علي بن إبراهيم. ما هو منشأ هذا التعبير؟ بينما لو ترجعوا للتنقيح تجدون السيد القوي يعبر بالصحيحة كما عبر المصنف أيضا، هذا هو المعروف. ليش هذا التعبير؟ فقط كفائدة جانبية. في منشأ التعبير المذكور هو إبراهيم بن هاشم عن علي بن إبراهيم عن أبيه. أبوه هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم لم يرد في حقه توثيق صريح، يعني ما ذكره النجاشي فقال ثقة، ما ذكره الطوسي فقال ثقة، وإنما من خلال بعض الأمور العامة أو بعض القرائن يستحصل توثيقه، مثلا وقوعه في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، فإذا قبلنا بالكبرى كما عليه الإمام الخوئي يبنى على وثاقته، لو لم نقبل بالكبرى فنحتاج إلى طريق آخر. ويذكرون عدة أمور. ليش عبر عنه بالحسن؟ يقولون إمامي ممدوح، لما كان إماميا ممدوحا تعد رواياته في الحسان، وقد ذكرنا في بداية المطالب أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، فإذا كان الواقعون في السند جميعا ثقات عدول ووجدنا شخصا واحدا ثقة غير عادل قلنا عنها موثقة، وجدنا شخصا واحدا عادل لم يرد في حقه توثيق ممدوح عبرنا عنها بالحسنة. ولذا عندما يقول السيد الحكيم حسنة، يعني السيد الحكيم لا يبني على أن إبراهيم بن هاشم ثقة، وإنما يبني على أنه إمامي ممدوح. صاحب الحدائق مردد، لعل هناك ما يدل على الوثاقة ولعل ما دل على الوثاقة لا يكفي، فقال حسنة كالصحيحة، يعني لو قيل بالصحيحة لم يكن خطأ، هكذا يعبرون أحيانا. خب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. هذه الرواية، وللإنصاف من حيث الدلالة تامة لا كلام فيها. نعم، الكلام في تحديد نوع هذه الحرمة، هل هي حرمة في مقابل الحرمة الثابتة للخمر والمسكر والفقاع، أم أنها حرمة من حرمة الخمر والمسكر؟ يسأل شيخ شاكر: عودنا على التعقيد وعلى الفلسفة؟ لا يا ابني، لو بنينا على الثاني فهو مصداق من مصاديق الخمر فسنأخذ قيدية الإسكار، بينما لو بنينا على الأول فهو قسيم في عرض الخمر وفي عرض النبيذ والفقاع، وبالتالي لا علاقة لنا أسكر أو لم نسكر. صار واضح؟ إذن عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال هكذا، بأن ما دل على حرمة العصير العنبي رحمكم الله، الحرمة غفر الله لكم، الحرمة الثابتة للعصير العنبي تخصيص لأدلة الحلية العامة. في عرض تخصيص تلك الأدلة بما دل على حرمة الخمر، بما دل على حرمة المسكرات وهكذا، إذن سوف يكون عندنا عنوانان محرمان: عصير عنبي وخمر، وبالتالي الحرمة تكون حكما واقعيا متركبا على العصير العنبي متى ما تحقق الغليان أسكر أو لم يسكر. واضح؟ الاحتمال الثاني لا، أن تكون حرمة العصير العنبي من حرمة الخمر والمسكر، فليس تخصيصا آخر طرأ على الأدلة التي دلت على الحلية، يعني أن العصير العنبي متى ما كان مسكرا كان محرما، وهذا يستدعي تقييد ما دل على حرمته مطلقا بالإسكار. وبعبارة أوضح، مرة نقرر أن العصير العنبي قسم من أقسام الخمر، ومرة نقرر أن العصير العنبي لا، قسيم إلى الخمر، فبالتالي هنا يأتي الكلام. الحرمة التي دلت عليها الرواية تشير إلى أنه من الخمر أو تشير إلى أنه يا شيخ علي مستقل عن الخمر ولا ربط له؟ صار واضح؟ دي نقطة مهمة طبعا لا بد من ملاحظتها. خب هذا ما يذكر في المقام، تفصيلا بعد أكثر يمكنكم أن تصلوا إليه إن شاء الله في مستوى أعلى. بعد هذا الكلام أقول وقع الكلام بين أصحابنا في نجاسة، هذا الكلام كان كله بلحاظ حرمة الشرب، ها الحين الكلام بلحاظ النجاسة، زين. وقع الكلام بين أصحابنا في نجاسة العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين. طبعا أنا قطعت البحث قبل قليل لأن هذا هم مربوط بالأطعمة والأشربة أيضا، وبالتالي يمكن مراجعته في بحث الأطعمة والأشربة حتى لا نخرج عن بحثنا، احنا بحثنا في النجاسة والطهارة، حلية الشرب وعدم يطلب من هناك. على أي حال الكلام الآن في الطهارة والنجاسة، قلنا عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول الحكم بطهارة العصير العنبي مطلقا، ذهب ثلثا أم لم يذهب، وهذا هو المنسوب إلى كثير من المتأخرين. القول الثاني الحكم بنجاسة العصير العنبي مطلقا، وقد اختار ذلك الوحيد البهبهاني قدس الله تربته. القول الثالث التفصيل، بينما إذا كان العصير العنبي قد غلا بنفسه فيحكم عليه بالنجاسة، وبينما إذا كان العصير العنبي يغلي بالنار فيبنى على كونه طاهرة، شرط أن لا يكون مسكرا، لأننا نرجع إلى نجاسة الخمر هذه اللولة أو نجاسة المسكر. صار واضح؟ زين. من يلتزم مثل الشيخ موسى أبو جعفر مثلا بأن الخمر أو المسكر ليس نجسا ما بيحتاج إلى هذا القيد، هذه اللولة. زين. فبالتالي إذن هنا الكلام التفصيل، بينما إذا غلا بنفسه فيبنى على نجاسته، بينما إذا غلا بالنار فيبنى على طهارته ما لم يكن مسكرا. الآن أدلة كل قول في المقام. القول الأول كما قلنا وهو الحكم بطهارة العصير العنبي مطلقا، يستدل للقول الأول من هذه الأقوال بالتالي. الأول أمور: واحد، التمسك بالإجماع، المدعى في كلمات غير واحد من الأصحاب كالمقداد السيوري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه كنز العرفان، وفي أطعمة التنقيح الرائع، وكذا أيضا في كتاب مجمع البحرين للشيخ الطريحي، فقد ادعي إجماع الطائفة أو إجماع الأصحاب على نجاسة العصير العنبي، على طهارة عفوا العصير العنبي، البناء على طهارة العصير العنبي. خب ذكرنا غير مرة أن هذا الإجماع يكفي لرد افتقاده للأمر الثاني، وهو عدم وجود ما يصلح للدليلية، وإلا وجود ما يصلح للدليلية يجعل الإجماع المذكور مدركيا أو محتمل المدرك، فيكفي هذا لرفع اليد عنه، هذا كافي، مع أنه يمكن القول بعدم توفر الأمر الأول وهو كلمات القدماء أيضا، لكن ده يحتاج إلى متابعة، يمكن شيخ عقيل يتابعها أقر نخابه يعني. القول الثاني وهو التالي: إن الخام عفوا الدليل الثاني عفوا إن الخمر يصدق على العصير العنبي المغلي مطلقا، سواء كان شاملا لي إن عفوا أنا في مقام الاستدلال للقول بالنجاسة كنت أقول القول بالطهارة فارج المعذرة، القول الثاني عفوا. زين. إن العصير العنبي دليل ثاني، إن الخمر عفوا، إن الخمر يصدق على العصير العنبي المغلي مطلقا، طبعا مطلقا سواء غلا بنفسه أم كان بالنار، لما كان الخمر صادقا على العصير العنبي فهذا يوجب شمول حكم الخمر للعصير العنبي من حيث الحرمة والنجاسة، فكما يحرم شرب الخمر يحرم شرب العصير العنبي، وكما يبنى على نجاسة الخمر يبنى على نجاسة العصير العنبي، هذا بهذا. وبهذا الدليل ضعفه واضح، لأن هناك فرقا بين حقيقة العصير العنبي وحقيقة الخمر، ومع اختلاف الحقيقتين لا يمكن أن يكون الحكم فيهما واحد إلا إذا دل الدليل. أنت تريد يا شيخ علي تسوي تنزيل الآن، هذا التنزيل تنزيل عنائي مو تنزيل حقيقي مجازي، فلا بد أن تأتينا بما يدل من ثبوت جميع آثار المنزل عليه للمنزل، وإلا لا قيمة لهذا الكلام. أي الدليل الثاني. الدليل الثالث أن نتمسك بصحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة طبعا نقلها من التهدي، زين بعد ما جبنا التهدي فبنقراها من الكتاب، ولا كلام في سندها مع الإشارة إلى الاختلاف بعد قليل راح أشير إليه. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق، هذا التعبير يشير إلى أنه إمامي، أنه إمامي، يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث، يعني قد ذهب ثلثان، فهو يشهد بأن الثلثين غلا وقد ذهب الثلثان بالغليان، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، يعني إذا ذهب نصفه شربه ما يخلي يروح الثلثين، حافظ عليه شوية. أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف، يعني أثق بقوله وأرتب على مقالته أثرا وأعتمد عليه مع ملاحظته، زين؟ فقال خمر لا تشرب. طبعا من باب الفائدة الجانبية إذا تبغوها لا بأس، من باب الفائدة الجانبية هذه قد نتعدى منها بتنقيح المناط، يسموه مقياس يا شيخ علي بتنقيح المناط، لما يذكر في باب قاعدة سوق المسلمين وفي باب قاعدة اليد ملاحظة هذه يعتبروها واحدة من امتيازات السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة الفقهية، زين على أي حال لي كلام خب، فهذه النقطة زين يعتبروها كيف أن الرواية قد تكون واردة في باب معين ويستطيع أن يستند إليها في باب معين آخر، أليش يقولوا أن شلون دقة السيد الخوي وعظمته وسيطرته على المطالب وإحاطته وما شابه يستطيع أن يستفيد من هنا إلى هنا، زين؟ هذه الرواية وين موردها مثلا الآن في العصير العنبي، لكن ملاكها أن هذا الشخص هل يعول على شهادته أو لا يعول على شهادته، فكأن فيها ملاك عام، والحديث عن البختج مصداق، نقدر نستدل بها في قاعدة سوق المسلمين، نقدر نستدل بها في قاعدة يد المسلم بأنه يشترط في حلية ما تحت يد المسلم أن يعامل ما تحت يده معاملة الذكي. وإيش دليلنا؟ دليلنا هذه الرواية من هذا القيد أن المدار مدار أنه كيف يتعامل، يقبل قوله أو لا يقبل قوله، لأن الحديث عن البختج من باب المصداق من باب المثال ومن باب العنوان الكلي الذي يريده الإمام، فمثل هالشكل قد يعتمد للسيد الخوي في مقام الاستدلال لنا كلام خب، زين. فقال خمر لا تشرب. قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرف يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثا وبقي ثلثه يشرب من؟ قال نعم. يشرب من؟ قال نعم. تقريب دلالتها إن إطلاق الخمر على العصير المغلي إما أن يكون إطلاقا حقيقيا أو يكون إطلاقا زين تعبدية من باب الإلحاق بالخمر، على كلا المحتملين سواء كان الإطلاق حقيقيا فهو قسم من أقسامه أم إطلاق تعبدي نزله الإمام عليه السلام منزلة الخمرين، فحينئذ سوف تكون أحكام الخمر لاحقة للعصير العنبي المغلي، ومن أحكام الخمر النجاسة فيبنى على نجاسة العصير العنبي الذي لم يذهب ثلثا بالغليان مطلقا. زين انجي الآن هذه الرواية رويت مرة في الكافي ورويت مرة في التهذيب. إنما يصلح الاستدلال بها بناء على روايتها من كتاب الكافي من كتاب التهذيب لا على روايتها من كتاب الكافي. لماذا؟ في كتاب التهذيب اشتملت على عبارة خمر، يعني عندما قال عليه السلام فقال خمر لا تشرب، هني كلمة خمر موجودة في التهذيب، كفي الكافي ما موجود، قال لا تشرب. زين، فهني عندنا وردت كلمة خمر في كتاب التهذيب ولم ترد هذه العبارة في كتاب الكافي. هني نقطة مهمة في مثل هكذا موارد عندما يختلف التهذيب عن الكافي، ما هو الحال؟ خير مرجع في علاج هذا الاختلاف ملاحظة كتاب الوافي للفيض الكاشاني قدس الله تربته، فإنه المصدر الذي يعمد عليه غالبا في هذا المقام، وبالتالي يلتفت إلى هذا الجانب. طبعا كتاب الوافي له مجموعة من الفوائد، واحدة من الفوائد الأساسية فيه علاج اختلاف النسخ المتصور بين متون الروايات في الكتب الأربعة، فقد أجاد المحدث الكاشاني قدس الله تربته الطاهرة في هذا المجال بشكل واضح، ويمكن المراجعة إليه في هذا المورد. على أي بناء على وجود هذا الاختلاف الحاصل عندنا وقع الكلام بين الأصحاب في كيفية العمل في هذه الحالة، هل نعمل بالرواية وفقا لكتاب التهذيب فنقرر بأن العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثه خمر ولو من باب التنزيل التعبدي، أو لا نعمل على وفق كتاب الكافي وبالتالي لن يكون خمرا وسينتج من ذلك حرمة الشرب لكن الطهارة لعدم الدلالة على النجاسة. قال لا تشرب، لا تشرب حرام شربه، زين بس ما أشار إلى قضية نجاسته، يعني حرمة تكليفية من دون إشارة إلى أثم وضعي فيبنى على. هنا عدة أمور علاجات ذكرت، فعندنا عدة وجوه. الوجه الأول أن نرجع إلى قاعدة عندهم معروفة موجودة في علم الدراية، يقولون في مثل هكذا مورد نحن بين احتمالين، بين احتمال نقيص في كتاب الكافي وزيادة في كتاب التهذيب. يقولون عندنا قاعدة يسمونها أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، يعني الأصل أن الشيخ الكليني عندما حرر الكافي لم يكن غافلا حال الكتابة، فإذا جريان أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة مانعة من البناء على وجود نقيصة في الكافي. طيب، وفي نفس الوقت أصالة عدم الزيادة، أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة، خو الشيخ الكليني على رأسنا، بس هم الشيخ الطوسي عندما حرر التهذيب ما كان غافلا حال التحرير والكتابة، إذن أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة تعارض أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة، فعندها ما دام الأمر يبنى على هكذا ماذا يلتزم؟ قالوا يتساقطان. دقوا، واحد يقول لا، أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم النقيصة إذا تعارضا زين فعندها يعمد إلى تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. ليش؟ لأن أصالة عدم الزيادة تحتاج إلى مؤونة زائدة، بينما أصالة له عدم النقيصة لا. يعني بعبارة أوضح، إمكانية النقص متصور، أنا قريت كتبت إلهنا مثلا وأذن أذان الظهر وقمت أصلي وجيت بعد ما صليت يحتمل أني أنا نسيت المكان اللي وصلت إليه فأنقصت كلمتان، ده أمر طبيعي، يعني أن يكون هناك نقص، بينما أني زدت كلمتان أمر غير طبيعي. ولذلك يقولون إذا دار الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة قدموا أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، لأن احتمال الزيادة أبعد من احتمال النقيصة، وبناء عليه سوف تقدم رواية التهذيب على رواية الكليني على رواية الكافي ليرتب الأثر ويلتزم بوجود كلمة الخمر عوضا عن عدم وجودها، فتكون الرواية تامة الدلالة. صار واضح إلى هني؟ زين. أقول هذا الكلام، احنا منسلم إياكم يا أبو جعفر جدلا بأن تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، قابلين، لكن يا شيخنا إنما يلتزم بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة إذا كان الناقلان متساويين من حيث الضبط، أما إذا كان أحدهما أضبط من الآخر فلا ريب أنه يترجح الأخذ بالمتن الذي ينقله الأضبط سواء كان فيه نقيصة أم كان فيه زيادة، لأن المدار على الأضبطية، ولن يكون البناء حينئذ على الأخذ بعدم الزيادة. تعالوا أيهما أضبط، شيخنا الكليني رضي الله تعالى عن أم شيخنا الطوسي على الله في الخلد مقام؟ أقول من الواضح أن شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة أضبط من شيخنا الطوسي على الله في الخلد مقامه، بل قد ذكر غير واحد من الأعلام أعلام الفن المهرة كثرة اشتمال كتاب التهذيب على السهو والغفلة في متون الأخبار والأسانيد، زين، وبالتالي هذا مدعاة إلى ترجيح الشيخ الكليني على الشيخ الطوسي. فإذا العلاج الأول أن التقديم لأصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لا يثبت، وإنما المفروض تقديم أصالة عدم النقيصة بلحاظ الشيخ الكليني، يعني مو قاعدة مضطردة وإنما بلحاظ الأضبطية، ده العلاج الأول. زين، خب هذا الكلام الذي ذكرناه يقبل أو لا؟ يأتي عليه الكلام والحمد لله.